حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما.
ثم قال النسائي: الرخصة في البول في الصحراء قائما. سبق أن مر أنه قال ترك ذلك في البيوت، يعني اللي هو البول قائمات ترجمة هكذا المجرد
الرخصة في ترك ذلك
في ترك ذلك هو هذا نفس حديث سباطة تقوم؟
نعم. الرخصة في ترك ذلك.
نعم. الرخصة في ترك ذلك يعني ترك البول القائمة. لكن هنا لما قال الرخصة في البول في الصحراء قائما يعني نعم.
الترجمة الأولى أن ذهاب الإرادة في الحاجة. ثم قال الرخصة في ترك
ذلك. نعم. الرخصة في ترك ذلك. ترك الإبعاد. الرخصة في ترك الإبعاد. جاب حديث سباطة تقوم؟
نعم.
نفسه؟ نعم. حديث سباطة تقوم؟ نعم. طيب. لعل هذه الترجمة هو يقوله الرخصة في البول في الصحراء قائما يعني معناه أن هذا يكون في الصحراء ويكون في غير البيوت، وأما البيوت فإن الإنسان يجلس فيها، لأن البيوت في الغالب ما تكون يعني الأماكن المعدة يعني صلبة وأنها يعني قد يتطاير على الإنسان، وأما في الصحراء وفي الأماكن الخالية في الأرض تكون رخوة، والبول إذا وقع على أرض الرخوة يعني يكون آمن مما إذا وقع على شيء صلب من التناثر ومن التطاير تطاير البول. فلعله يشير بذلك إلى أن البيوت لا يفعل فيها يعني البول يعني عن قيام، وإنما يكون عن جلوس. لكن كما قلت سابقا إذا كان احتاج إلى ذلك في البيوت وفي يعني في لا سيما في وجود المغسلات ووجود الأشياء التي يدخل الإنسان فيها أو يعني يأن من أن يذهب شيء من بوله على ثيابه واحتاج إلى ذلك اضطر إلى ذلك فإنه لا بأس بذلك. لكن يعني قوله الرخصة في ذلك في الصحراء يعني معناه كان في غير الصحراء يعني في البيوت بخلاف ذلك، في البيوت يكون الأمر بخلاف ذلك، يعني يكون عن جلوس لا عن قيام.
إشكال في الإسناد.
حدثنا
محمد بن هشام
أيوه
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة
حديث
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما.
عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، وهو يعني معناه أنه في غير بيوت، يعني طبعا هو ليس في الصحراء من ناحية أنه بعيدا عن الناس، ولكنه خارج البيوت، يعني يوافق الصحراء بأنه خارج البيوت سواء كان قريبا أو بعيدا، يعني قريبا أو بعيدا. ومعلوم أن سباطة قوم أنها قريبة يعني من فناء قوم ومن دار قوم، وهي السباطة هي محل الكناتة أو هي نفس الكناتة التي يخرجها أهل البيت ويضعونها في فناء دارهم فأضيفت إليهم لإخراجهم إياها من بيوتهم ولكونهم مختصون بها أضيفت إليهم إضافة اختصاص. والإسناد مؤمل ابن هشام ايش قال عنه في التقريب؟ ما خرج له
البخاري
وابي داود النسائي. قال عنه الحافظ في التقريب انه ثقة وخرج له البخاري وابو داود والنسائي ايش بعده؟ عن إسماعيل، وإسماعيل هو ابن علية لأنه يروي عن 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 يروي عنه ومن اللي فوقه وشعبة يروي عنه أيضا ابن علية، فإسماعيل هو ابن علية، وابن علية سبق أن عرفناه وأنه ثقة وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مسلم المشهور بابن علية، وهو من الثقات الأثبات، وهو من رجال الجماعة، ولا يلتبس بابنه إبراهيم، لأن ابنه إبراهيم من المبتدعة وهذا من أهل السنة، وكل منهم جانب ابن علية. فإذا جاء ذكر ابن علية في أمور مبتدعة أو في ذكر أهل البدع أو في ذكر الأمور الشاذة في المسائل الخلافية الشاذة، فالمراد به ابن إبراهيم. أما إذا ذكر في أمور محمودة وذكر في الحديث وفي رجال الحديث وكذلك ذكر في أهل السنة، فالمراد به الأب الذي هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية. إبراهيم بن إسماعيل ترجم له الذهبي في الميزان وقال جهمي هالك، جهمي هالك، يعني أنه من الجهمية الهلكة. وفي مسائل الفروع يأتي ذكر ابن علية هكذا. ففي باب في مسألة الإجارة، حكم الإجارة، ابن رشد في البداية في بداية مجتهد قال وخالف فيها ابن علية والعصم، خالف فيها ابن علية، يعني الإجارة ما تجوز، يعني معناه كيف يستغني الإنسان عن الإجارة؟ هل يكون الإنسان يحوي جميع الحرف، يكون كهربائي ونجار وحداد وكل شيء يعمله بيده، أو الناس يتصدقون عليه والإجارة لا تجوز؟ الإجارة لا تجوز، هذا شذوذ. الذي وصف أو الذي قال هذه المقالة هو هذا الابن الهالك اللي هو جهمي الهالك، هو المقصود من علية في المسائل الشاذة، هو هذا. ويأتي ذكره في مسائل، والأصم هو أبو بكر الأصم، أبو بكر الأصم هو أيضا من أهل البدع ومن المبتدعة، وعندما يأتي ذكر الأصم فالمراد به أبو بكر. وهناك أبو شخص مشهور بالأصم وهو ابن العباس من شيوخ الحاكم، وهو من الثقات من شيوخ الحاكم أبو العباس الأصم. فإذا جاء في شيوخ الحاكم الأصم فالمراد به ابن العباس، وإذا جاء في المبتدعة وفي أهل البدع من يقال له الأصم، أو في مسائل الشاذة في مسائل الفقه، فيعني المراد به أبو بكر، هو الذي أنكر الإجارة وأنكر الشفعة أيضا، قال الشفعة لا تجوز. قال عنه بعض العلماء يدري من هو، قال وأنكرها الأصم لأنه عن فهمها أصم، أنكرها الأصم لأنه عن فهمها أصم، هو أبو بكر الأصم. هذا هو الذي يأتي في مسائل الخلاف الشاذة، المسائل الشاذة، وكذلك يأتي في المبتدعة. نعم، إسماعيل بن علية يروي عن شعبة، وشعبة هذا شعبة بن الحجاج، شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وصفه الثوري بأنه أمير من الحديث، والثوري أيضا من أمراء المؤمنين في الحديث، وصف بأنه أمير من في الحديث، وهذه الصفة من أعلى صفات التعديل، لأن من أعلى صفات التعديل هذا الوصف، أمير من في الحديث، أو إليه المنتهى في التثبت، إليه المنتهى في التثبت، أو غير ذلك من العبارات. شعبة بأنه أمير من الحديث، ووصف أيضا سفيان الثوري بأنه أمير من الحديث، ولمحمد بن الحبيب محمد الحبيب الشنقيطي منظومة في أمراء المؤمنين في الحديث، أمراء المؤمنين في الحديث، يعني نظمهم في أبيات من الشعر، منظومة قصيرة مطبوعة وهي قصيرة، نظم فيها من وصفوا أو من وصفوا بأنهم بهذا الوصف، أي أمير المؤمنين في الحديث، ومنهم شعبة وسفيان الثوري. وشعبة هذا وصفه سفيان الثوري بأنه أمير المؤمنين في الحديث، فهو ثقة ثبت حافظ حجة. نعم. وهو من أئمة الجرح والتعديل عن سليمان وهو الأعمش. سليمان هو سليمان بن مهران الأعمش، يعني يأتي ذكره باسمه كما هنا ويأتي ذكره بلقبه كما مر بنا فيما مضى. أحيانا يأتي يقال سليمان، وأحيانا يأتي يقال الأعمش. عن أبي وائل، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة، وشعبة من رجال الجماعة، والأعمش من رجال الجماعة، وأبو وائل من رجال الجماعة، هو مخبرا كما سبق أن عرفنا ذلك، وأنه أدرك 10 سنوات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في خلافة عمر بن عبد العزيز وعمره 100 سنة، يعني أنه القرن الأول هو حياته، حياته القرن الأول، لأنه ولد في أول الهجرة ومات عند نهاية القرن الأول، فالقرن الأول هو مدة حياته، هو مدة حياته، وهو مخبرم أي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. عن حذيفة وقد مر، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب السر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل أن حذيفة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما.
ثم أتى بحديث حذيفة أيضا من طريق ثالث، وهذا من الأبواب التي شرر فيها الحديث، أتى فيها بأكثر من طريق، ويعني كما قلت الأكثر عنده أنه يأتي بالترجمة حديث واحد، ولكنه في بعض المواضع يأتي بأكثر من حديث كما هنا، وكما سبق أن مر في الإبعاد عند قضاء الحاجة حيث ذكره من طريقين، ذكره حديثين، حديث عبد الرحمن بن أبي قراد وحديث المغيرة بن شعبة، وهنا ذكر حديث حذيفة من 3 وقت، حديث حذيفة أنه أتى يترسقون فبال قائما ذكره من 3 طرق، فمر طريقان والطريقة الثالثة وقد أخبرنا إيش الثانية هذه إيه؟ أخبرنا محمد بن بشار، محمد بن بشار هو بن دار، لقبه بن دار، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وروى عنه النسائي أيضا بواسطة كما سبق أن ذكرت ذلك في الدرس الفائت، لأن ذكرت الدرس الفائت في عند ذكر ترجمة يعقوب بن إبراهيم الدورقي أنه شيخ لأصحاب الكتب الستة، ومات 252، ويماثله في الوفاة في هذه السنة وفي كونهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة محمد بن بشار ومحمد بن مثنى، محمد بن بشار الملقب بالدار ومحمد بن المثنى الملقب بالزمن، فكل من الثلاثة شيخ لأصحاب الكتب الستة، وكل منهم مات في سنة 252، هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252، وكل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة، ولقب هذا اللي هو محمد بن بشار بن دار يلقب بن دار. نعم. حدثنا محمد هو مقصده محمد بن جعفر اللي هو غندر، ويعني هذا اللي هو محمد بن بشار يعني يروي عنه كثيرا، ومحمد بن جعفر أيضا يروي عن شعبة كثيرا، محمد بن جعفر غندر يروي عن شعبة كثيرا اللي هو شيخه هنا، وكل من الاثنين يعني محمد بن بشار وشيخ محمد بن جعفر من رجال أصحاب الكتب الستة، وهما أيضا من الثقات. وبمناسبة ذكر محمد بن بشار، البخاري ما روى في صحيحه بلفظ المكاتبة عن شيخ من شيوخه إلا عن محمد بن بشار في موضع واحد. قال كتب إلي محمد بن بشار، كتب إلي محمد بن بشار، يعني المكاتبة، يعني ما روى البخاري بالمكاتبة عن أحد من شيوخه إلا في موضع واحد عن شيخه محمد بن بشار. عن محمد بن جعفر الملقب غندر، وقد مر بنا ذكره بلقب غندر، وهنا جاء ذكره باسمه غير منسوب، ولكنه يعني واضح لأن تلميذ محمد بن بشار وشيخ جعفر وشيخ شعبة وشيخه شعبة، وهذا مكثر بالرواية عنه، وهذا أيضا يعني مكثر عن بالرواية عن شعبة. وشعبة عرفنا أنه أمير المؤمنين في الحديث، وهم رجال الكتب الستة، محمد بن بشار من رجال الكتب الستة، ومحمد بن جعفر من رجال الكتب الستة، وشعبة من رجال الكتب الستة. أيوة. عن منصور بن المعتمر وهو ثقة من رجال الكتب الستة، وهو قرين لسليمان، ولهذا في الحديث الذي سيأتي جاء ذكر الاثنين منصور وسليمان، منصور اللي هو هذا بن المعتمر وسليمان الذي هو الأعمش، في إسناد الحديث الثالث الذي بعد هذا ذكر الاثنين، والإسناد الأول ذكر سليمان، وهذا الإسناد الثاني ذكر منصور، وفي الإسناد الثالث ذكر الاثنين سليمان ومنصور، سليمان بن مهران الأعمش ومنصور المعتمر، وهما قرينان يعني في طبقة هذا في طبقة هذا. أبو وائل الذي عرفناه في الإسناد الأول. نعم. بعده.
قال أخبرنا سليمان بن حبيب الله قال حدثنا بهش قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى سباطة قوم فبال قائما، قال سليمان في حديثه ومسح على خفيه، ولم يذكر منصور المسح.
ثم ذكر النسائي الحديث من طريقة ثالثة رواها شعبة عن منصور وسليمان، عن منصور بن المعتمر وسليمان الأعمش بن مهران الأعمش قرنهما، ثم ذكر ما اتفق عليه وهو أن الرسول مشى إلى سباطة في قوم فبال قائم، ثم ذكر أن منصور، ثم ذكر أن سليمان اللي هو الأعمش عنده زيادة وهي أنه توضأ ومسح على خفيه، ولم يذكر سليمان المسح، ولم يذكر سليمان، ولم يذكر منصور المسح، ولم يذكر منصور المسح، ولم يذكر منصور المسح. والإسناد كما عرفنا يعني يلتقي بشعبة، وقبل شعبة سليمان بن عبيد الله، سليمان بن عبيد الله ايش قال عنه في التقريب؟ قال عن صدوق، لا 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 غير لا 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 من رمز له، لا رمز له ايش؟ هذا مسلم النساء من الحادي عشر، والثاني اللي قبله فيما يسمى سليمان بن عبيد الله غيره، ها؟
عندي سليمان بن عبد الرحمن
بعده
ابن عيسى اللي بعده سليمان بن عبيد الله بن عمرو بن جابر البيلاني المازن ابو ايوب البصري صدوق من الحادي عشر
بعده
ورمز له
بعده
سليمان بن عبيد الله بن انصاري ابو ايوب هذا من العاشر ايضا رمز له الترمذي وابن ماجه
قلنا يعني هذا ليس هو لأنه هذا يستبعد لأنه لم يرو له النتائج، فإذا هو ذاك الذي هو سليمان بن عبد الله الغيلاني الغيلاني سليمان بن عبد الله بن عمرو الغيلاني وهو صدوق وهو روى له النتائج ومن ومسلم روى له مسلم والنتائج سليمان بن عبد الله بن عمرو الغيلاني صدوق روى له مسلم والنسائي يعني هذا شيخ النسائي أيوة بعده حدثنا بهز بهز بن أسد العمي وهذا من الثقات الأثبات بل قال عنه الإمام أحمد إليه المنتهى في التثبت إليه المنتهى في التثبت وهذه من الصيغ القوية أو التي هي من أعلى صيغ التعبير ومن أقوى صيغ التعبير، إليه المنتهى في التثبت. هذه يعني تعتبر الطبقة الأولى من أو الصيغة الأولى من صيغ التعبير، لأنه يدل على المبالغة في الوصف، ما دل على المبالغة فيه كهذه الكلمة إليه المنتهى في التثبت، ما قال ثبت فقط أو ثقة ثبت، بل قال إليه المنتهى في التثبت، يعني من أهل في القمة، في القمة يعني لا يسأل عنه لأنه وصل القمة في التثبت. أيوة. وهم رجال الجماعة، وهم رجال الجماعة اللي هو بهز بن أسد العمي، وعن شعبة، عن شعبة وسليمان ومنصور، وهؤلاء تقدموا. ايش بعده؟
قال القول في البيت جالسا. وقال اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك عن المقدام بن قريش عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قائما فلا تصدقوه ما كان يقول الا جالسا.
ثم ذكر النسائي هذه الترجمه وهي باب البول في البيت جالسا، وكان هذه الترجمه تقابل الترجمه السابقه الرخصه في البول في الصحراء قائما، يعني تقابل هذه الترجمه وهي انه في البيت يبول جالسا، في البيت يبول جالسا. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال جالس قائما فلا تصدقوه ما كان يبول، ما كان يبول إلا جالسا، ما كان يبول إلا جالسا. وقيد الترجمة في البيت أو في البيوت لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنما يعني إنما بينت ما كان معروفا من عادته، ويتعلم عادته في البيت، وهي أخبرت عما كان في البيت، لكن غيرها علم ما لم تعلم، وهو حذيفة حيث كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبال أتى إلى سبطة قوم فبال جالسا، فعائشة نفت على حسب علمها. وكذلك أيضا كلامها يعني يفيد الملازمة والمداومة، ومن المعلوم أن المعروف من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم والغالب على فعله هو الجلوس عند قضاء الحاجة، لا في الصحراء ولا في البيوت، لأنه كان عليه الصلاة يذهب في الصحراء ويعني يبول جالسا، يعني يذهب إلى الخلاء ويجلس، وأصحابه يذهبون معه ويجلس ويقضي حاجته ثم يأتي إليها ويتوضأ عليه الصلاة والسلام. وحذيفة رضي الله عنه وأرضاه رأى وشاهد هذه الحالة، فإذا عنده علم، وإذا فكلام عائشة محمول على ما تعلم وعلى ما كان الغالب على عادته، وهو ولهذا عبرت بكان ما كان يقول إلا جالسة، يعني على حسب ما كانت تعلم، وهذه عادته في البيت وكذلك عادته في الخارج، إلا أن ما رواه حذيفة حالة نادرة وحالة خاصة، وقد علم وشاهد ما شاهد وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحمل يعني ما حصل عن عائشة وما حصل عن حذيفة أن ما حصل من عائشة مبني على المعروف من عادته وعلى ما يكون في البيوت، وعلى وأما في نسبة البول قائما فعلى ما كان ناجرا من فعله وفي خارج البيت، ولهذا بوب في البول في الصحراء قائما الرفة في البول في الصحراء قائما، وهنا قال البول في البيت أو في البيوت جالسا. كل الناس علي بن حجر، علي بن حجر هو السعدي الذي سبق أن مر ذكره كثيرا، وهم الشيوخ المسلم الذين أثر من الرواية عنه. وبالمناسبة معرفة الرجال وكونهم يثبتون في الأذهان، يعني عندما يتكرر ذكرهم يعني ويعني يعرف حالهم وما قيل فيهم، ثم مثلا يتكرر هذا في طبقة شيوخ النسائي وشيوخ مسلم, وهذا في زمن متقدم, هذه طبقة التابعين. عندما تتكرر الأسماء على الإنسان تثبت في ذهني وتعلق في ذهني ويعرف أن هذا يصير متقدم وهذا يصير متأخر. علي بن حجر جاء ذكره كثيرا عند النسائي, وأكثر عنه مسلم في الرواية, يعني أنه من الشيوخ الذين أكثر عنه مسلم. كثيرا ما يقول مسلم حدثنا علي بن حجر. أخبرنا شريك, هو شريك بن عبد الله القاضي النخعي, وهو صدوق يعني تكلم في حفظه لما ولي القضاء, لما ولي القضاء يعني ساء حفظه. ايش بعده؟ وقد روى له البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعه. هكذا عندك اظن البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعه طبعا. نعم نعم,
لا الحديث مو ضعيف, الحديث صحيح, والى حد الان ما وصلنا اول حديث ضعيف عند النسائي, كل ما مضى صحيح. وبالمناسبه اذا قيست الاحاديث الضعيفه صحيحه يعني نجد انها قليله, وفي هذا المجلد الذي معنا في 1177 حديث. اذا رجعت الى كتاب الالباني صحيح سنن النسائي الى هذا المقدار يكون الضعيف 50 في المجلد في أكمله, في 1177 حديث يطلع فيها 50 ضعيف, ما بعد وصلنا إلى أولها, لم نصل إلى أول هذه 50. وإذن فالأحاديث الضعيفة قليلة, الأحاديث الضعيفة قليلة. وش بعده؟ المخارج تعليقا هات هذا أيوة وأربعة مسلم والأربعة موجود في مين؟ ومسلم والأربعة ومسلم والأربعة, لكن مسلم رواه متابعة, قالوا أنه رواه متابعة. أيوة شو بعده؟ شريك من بعده؟ من شيخه؟ المقدام بن شريح ابن هاني, وهذا سبق أن مر بنا هو وأبوه, وكل منهم في رواية عن عائشة يروون عن عائشة الحديث الذي إيش الحديث الذي مر بنا عن عائشة التي يروي المقدام عن أبيه شريح, وشريح يروي عن عائشة. ما حد يذكر الحديث؟ ذكرنا إياه. سألت عائشة, لكن اللي يقول سألت عائشة إيش؟ ها؟ انا عند السواك عند دخول البيت سألت عائشة ما كان الذي يفعل عند دخوله المنزل دخوله البيت, قالت كان يبدأ بالسواك. يعني هذا هو شريح ابن هانة, هو الذي سألها شريح ابن هانة, وهو وابنه المقدام, هو يروي عن المقدام يروي عن أبيه شريح ابن هانة, وكل من الاثنين روى له الأربعة, وروى له مسلم والبخاري في الأدب المفرد, والبخاري في الأدب المفرد كل من الاثنين يعني رواية أصحاب الكتب عنهم واحدة, البخاري في الأدب المفرد روى عنهما, ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة, وعائشة هي أم المؤمنين, وقد عرفنا فيما مضى أنها أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: البول إلى سترة يستتر بها. وقال: أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه أنه قال:
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده فهيئة الدرقة فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها فقال بعض القوم انظروا يبول كما تبول المرأة فسمعه فقال أوما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الإمام النسائي رحمة الله عليه باب الاستثار بشيء عند البول شيء باب البول إلى سترة تستتر بها. هذه الترجمة معقودة لبيان كون الإنسان إذا كان في غير البيوت وفي غير الأماكن المخصصة لقضاء الحاجة أنه يستتر بشيء، يعني إن كان هناك شيء يعني مثل مكان مرتفع أو حصاة كبيرة أو مكان منخفض يعني إذا نزل فيه استتر عن الناس، أو شجرة من الأشجار الكثيرة التي ليس لها ظل والتي لا يتأذى الناس لقضاء الحاجة تحتها، أو بشيء يكون معه كما في الحديث الذي أورده المصنف لأنه استتر بشيء معه كهيئة الدرقة وهي الترس وهي تتخذ من جلود. وقبل أن نبدأ بالحديث أحب أن ننبه على شخص قد مضى في بعض في أسانيد أو في أحد أسانيد الدرس الفائت وهو هشام الذي يروي عنه وفيع ويروي هو عن يحيى بن أبي كثير اليمامي يروي عنه وفيع بن الجراح الكوفي وهو يروي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي. قلت إنه هشام بن عروة بن الزبير، قلت هذا بناء على ما ذكره صاحب الخلاصة لما ترجم لوكيع، وكان من عادته أن يذكر اثنين من عبر الشيوخ، ففي ترجمته لوكيع ذكر اثنين أو ثلاثة، أحدهم هشام بن عروة ابن الزبير هشام بن عروة. لكن وجدت في أحد الأسانيد في صحيح البخاري إسناد الحديث نفسه لما جاء في الإسلام قال حدثنا هشام هو الدستوائي، هو الدستوائي، فعينه في الإسناد وأنه هشام الدستوائي. وهو إن كان يعني في طبقة عروة وكل منهم يروي عنه وفيع، كل منهم يروي عنه وفيع، إلا أنه ما دام عين في بعض الطرق في صحيح البخاري حيث قال هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عرف بأنه هو هذا الذي هو هشام الدستوائي، وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة مثل ذلك، كل منهما ثقة. وإذا فالتنبيه على أن يحذف يعني أن يعدل اسم الأب، فبدل من قال هشام بن عروة هشام الدستوائي أو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وكل منهما في كل منهما ثقة، وكل منهما من رجال الجماعة، كل منهما ثقة وكل منهما من رجال الجماعة، إلا أن هذا الذي هو الراوي على الصواب كما هو موجود في صحيح البخاري هو الدستوائي وليس هشام بن عروة كما ذكرته بناء على تمثيل صاحب الخلافة بهشام بن عروة لكونه من أبرز شيوخ وكيع بن الجراح. فيما يتعلق بدرس اليوم يقول النسائي أخبرنا هناد بن السري بإسناده إلى عبد الرحمن ابن حسنة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مثل معه كهيئة الدرقة فوضعها أمامه وبال إليها يعني جعلها سترة له. وهذا هو محل الشاهد من إعراب الحديث في باب الاستتار إذا بال الرجل يتخذ سترة يستتر بها عند البول. هذا هو المقصود أو هذا محل الشاهد من إعراب الحديث وهو كان معه مثل هيئة الدرقة فوضعها وبال إليها يعني معناها اتخذها سترة. إذن هذا يدلنا على أن الإنسان يتخذ سترة تستره عن الناس يعني حتى لا يراه أحد وهو يقضي حاجته. إذا جاء أحد من أمامه لا يراه وقد كشف عورته وإنما هذه السترة تستر عن أعين الناس. وكما قلت الاستتار يكون إما بشجرة لا يتأذى بقضاء الحاجة في ظلها إذا كان لها ظل كان تكون شجرة يعني ليست عالية ولا يستظل بها أو يكون حصاة كبيرة أو منخفض من الأرض أو تل يعني مرتفع شيئا فيكون أمامه حتى إذا مر أحد لا يراه. وهذا هو المقصود من الترجمة. والفائدة من ذلك كما هو معلوم عدم التعرض لتعرض الإنسان لأن يرى عورته من مر من اجتاز أو مر أو جاء من أمامه لا يراها فيمنعه ذلك الساتر الذي أو يكون يعني شيء معه كما في الحديث الذي معنا وهو أنه اتخذ هذه الدرقة أو هذا الذي كهيئة الدرقة وهو مصنوع من جلد وجعله أمامه ونصبه أمامه واستتر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال بعض القوم انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل أو صاحب بني إسرائيل يعني ما أصاب صاحب بني إسرائيل من العذاب أو ما أصاب صاحبه يعني ما حصل له يعني الذي وقع لصاحب بني إسرائيل يعني يجوز الرفع ويجوز النص. أصاب صاحبه يعني أدرك صاحب بني إسرائيل يعني العذاب يعني أدرك صاحب بني إسرائيل يعني أدرك العذاب يعني أصاب العذاب أو أصاب صاحب بني إسرائيل يعني من العذاب أصاب يعني فيكون الفاعل محذوف وهو العذاب الذي جاء بيانه في آخر الحديث ثم بين عليه الصلاة والسلام ما حصل لصاحب بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أصابهم شيء من النجاسات قرضوه بالمقاريض وهذا هو من الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا فإنهم حصل لهم تكاليف أشد مما حصل لنا فنهاهم يعني أن يفعلوا هذا الفعل الذي جاء في شرعهم والمعروف الذي جاء في شريعتهم فعذب في قبره وهذا هو العذاب الذي أصابه والعذاب الذي حصل له أنه عذب في قبره. وقد قيل إن هذا الرجل الذي قال هذه المقالة أو البعض الذي قال هذه المقالة أنه منافق يعني ان الذي قال هذا منافق. وقيل انه ليس بمنافق وانما هو مؤمن، ولكنه قال ذلك تعجبا من شيء حصل على خلاف ما ألفوه واعتادوه في الجاهلية من كونهم يبولون قائمين وكونهم لا يعرفون هذه العادة أو أن هذه العادة غريبة عليهم فتعجبوا. وقد جاء في بعض الأحاديث بعض الطرق فقلنا في سنن أبي داود فقلنا، يعني أنها حصل إضافة القول إليهم وليس، وهذا يدل على أنه ليس يعني ما دام أضيف إليهم وأنه منهم، يعني أنه ليس مقصود أنه منافق، يعني معترض على شرع الله ومعترض على دين الله، ولكن هذا ما حصل اعتراض، ولكنه حصل يعني شيء غير مألوف لهم، فقال هذه المقالة التي هي مخالفة للمألوف الذي كانوا ألفوه في الجاهلية، وأنهم يرون أن الرجل يعني أنه يعني يبول قائما، وأنه وأن المرأة هي التي يعني تفعل البول عن جلوس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أو ما علم، يعني أن مثل هذا الكلام وإن كان لم يصدر من المنافق معترض على شرع الله وإنما حصل لتعجب من شيء على خلاف ما ألفوه وعلى خلاف ما اعتادوه، ففي ذلك تنبيه على خطورة مثل هذا الكلام أو إبداء مثل هذا الكلام، وإن كان صاحبه لا يريد الاعتراض على شرع الله عز وجل، وإن كان صاحبه وإن كان ذلك لكونه قاله لكونه على خلاف العادة، فإن العادات وما ألفه الناس يطرح عندما تأتي السنة وعندما تأتي الشريعة ببيان شيء، لأن الشريعة كما هو معلوم جاءت ناقلة عن أشياء كانوا عليها في الجاهلية، أشياء كانوا عليها في الجاهلية، وجاءت مقررة لأشياء كانوا عليها في الجاهلية، أمور كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام، فكانت شرعا بإقرار الإسلام لها وإن كان الناس قد ألفوها في الجاهلية. فمن المألوف في الجاهلية ما جاء الإسلام بإقراره، ومن المألوف في الجاهلية ما جاء الإسلام بتغييره، ولا يعترض على الشرع ولا يؤتى بشيء فيه استغراب أو فيه شيء من قد يكون فيه شيء من المحذور، وإن لم يكن اعتراض كما حصل لهذا البعض الذي قال هذه المقالة، كما حصل لهذا البعض الذي قال هذه المقالة. وفي الحديث ما حصل لهذه الأمة من التخفيف عليها، قد جاء في القرآن في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وفي كل منها يقول الله قد أجبت، لأنه قد غفر وأنه قد أجاب هذه الدعوة وأنه ما يحصل هذه الأشياء التي كانت على من قبلنا، وكانوا يقربون هذه المقارير ما يغسلونها، أما نحن فبحمد الله يسر الله لنا، يكفي أن نغسل ذلك بالماء، يكفي أن نغسل النجاسات بالماء. ثم أيضا يدل على عذاب القبر وعلى إثباته، على إثبات عذاب القبر، وهو من الأدلة إثبات عذاب القبر. وعذاب القبر جاء به القرآن وجاءت به السنة في أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث ومنها الحديث الذي بعد هذا